أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى القول الثالث من الأقوال التي قيلت في مسألة دلالة النهي على الفساد وعدمه. القول الثالث يقول أن النهي يدل على الفساد لغة وشرعا في العبادات والمعاملات مطلقا في اللغة والشرع، ومطلقا يعني في العبادات والمعاملات. واستدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول هو نفس الدليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن النهي يدل على الفساد لكن في الشرع لا في اللغة. شنو كان دليلهم الأول؟ قالوا إن نجد العلماء يستدلون على فساد الأشياء مثلا كالبيع، يستدلون على فساده بالنهي عنه، فلو لم يكن يدل النهي على الفساد لما صح للعلماء أن يستدلوا به على الفساد. وظاهر هذا الدليل أنه لغة وشرعا هكذا يفهمون أن استدلال العلماء على الفساد بالنهي، لأن النهي يدل لغة وشرعا على من؟ على الفساد. أجاب عن هذا الدليل أو رد هذا الدليل أصحاب القول الثاني الذين قالوا كما قلنا أن النهي يدل على الفساد لكن في الشرع لا في اللغة. كيف أجابوا على هذا الدليل؟ قال هذا الدليل الذي سقتموه نحن أيضا تمسكنا به، وهو أن النهي يدل على الفساد، لكن دلالة النهي على الفساد في هذا الدليل عند العلماء هذا بحسب الشرع لا بحسب اللغة. فإن الظاهر من استدلالهم على الفساد بالنهي هو أن النهي شرعا يدل على الفساد لا بحسب اللغة، وذلك لما قدمناه من الدليل على عدم دلالة النهي على الفساد في من؟ في اللغة، كما هي في دعوانا الثانية. المصنف يرد على كلا القولين، يعني على الدليل وعلى الجواب من قبل الفرقة الثانية أو أصحاب القول الثاني. جوابه هو أن الدليل الذي ساقوه ليس بصحيح، يعني أن الدليل الذي ساقوه لا يدل على النهي، لا يدل على الفساد بسبب النهي لا لغة ولا شرعا، لأن قلنا هذا قول العلماء، وقول العلماء ليس بحجة إلا إذا بلغ حد الإجماع، ولم تبلغ المسألة في دلالة النهي على الفساد حد الإجماع. نعم نحن نوافقهم في النتيجة التي وصلوا إليها في أنه النهي لا يدل على الفساد لا في المعاملات ولا في العبادات بحسب اللغة، هذا صحيح اللي تفضلوا بها، لكن ليس بهذا الدليل. يقول واحتج مثبتوها، يعني مثبتوا دلالة النهي على الفساد، كذلك يعني في العبادة والمعاملة لغة أيضا يعني كالشارع، يعني كما أن النهي يدل على الفساد في العبادة والمعاملة لغة كذلك يدل عنه شنو؟ شرعا. احتج هؤلاء بوجهين. الوجه الأول أحدهما ما استدل به على دلالته شرعا، يعني نفس الدليل الذي قدم على الدلالة الشرعية. شنو الدليل؟ من أنه لم يزل العلماء يستدلون بالنهي على من؟ على الفساد، وهذا الدليل مطلق يعني في اللغة والشرع. وأجاب عنه أولئك إن أصحاب القول الثاني. كيف أجابوا عنه؟ بأنه يعني هذا الدليل إنما يقتضي دلالته على الفساد، وأما أن تلك الدلالة بحسب اللغة فلا، يعني فلا يدل عليها، بل الظاهر أن استدلالهم يعني العلماء على الفساد بالنهي على الفساد إنما هو لفهمهم دلالته عليه شرعا، يعني دلالة النهي على الفساد لكن هذه الدلالة بحسب الشرع. لما ذكر من الدليل، لما ذكرنا من الدليل على عدم دلالته لغة، على عدم دلالة النهي على الفساد بحسب اللغة. يقول المصنف: والحق ما قدمناه، لا الدليل صحيح ولا الجواب صحيح. شنو اللي قدمناه من عدم الحجية في ذلك؟ يعني قول العلماء لا يدل على النهي، لا يدل على الفساد بسبب النهي لا لغة ولا شرعا. نعم، وهم وإن أصابوا في القول بدلالته في العبادة لغة أن النهي يدل على الفساد في اللغة، وكذا في الشرع بالعبادة، هذا صحيح، لكنهم مخطئون في هذا الدليل، هذا دليلهم ليس بصحيح. خب شنو الصحيح شيخنا؟ يقول: والتحقيق ما استدللنا به سابقا في الدعوة الأولى على دلالة النهي على الفساد في العبادات. الوجه الثاني، هذا هو الوجه الأول لدلالة النهي على الفساد مطلقا. الوجه الثاني الذي ذكروه، قالوا إن الأمر يقتضي الصحة لغة وشرعا. ليش يقتضي الصحة؟ والصحة شنو معناها؟ الصحة معناها الإجزاء، الصحة معناها الإجزاء. خب شنو معنى الإجزاء؟ الإجزاء بمعنى يكتفى فيه في مقام الامتثال، هي معنى أنه لو قلنا هذا صحيح يعني شنو يكتفى به في مقام الامتثال، أو بمعنى أنه يسقط به القضاء، إذا جئت بالمأمور به يسقط قضاؤه بعد، ما يجب عليه القضاء. فإذن الأمر، هاي المقدمة الأولى، الأمر يدل أو يقتضي الصحة لغة وشرعا، والنهي نقيضه، النهي نقيض الأمر. خب والنقيضان متناقضان أيضا في من في مدلولهما. لماذا نقيضان؟ يعني نقيضان بحسب مدلوليهما. خب فإذا دل الأمر على الصحة فلا بد يكون نقيضه وهو النهي يدل على من؟ على الفساد، اللي هو شنو الفساد؟ اللي هو نقيض الصحة. فإذا بما أنه عندنا نهي لعدم فعل الشيء فهذا معنى أنه فاسد، وهذا دلالته، دلالة النهي على الفساد تابعة لدلالة الأمر على الصحة، ودلالة الأمر على الصحة كما قلنا بحسب الشرع واللغة، فكذلك نقيضه يدل على الفساد بحسب اللغة والشارع مطلقا في العبادات والمعاملات. قال: الوجه الثاني لهم، يعني للمثبتين، أن الأمر يقتضي الصحة يعني لغة وشرعا، لما هو الحق من دلالته على الإجزاء، لأن الأمر يدل على الإجزاء بكلا تفسيريه، يعني بكلا تفسيري الإجزاء، إما بمعنى أن سقوط الامتثال يعني تحقق الامتثال بالإتيان بالمأمور به، أو بمعنى أن الإجزاء بمعنى سقوط القضاء. خب إذا كان الأمر يقتضي الصحة والنهي نقيضه فالمفروض شدل على الفساد، والنقيضان مقتضاهما يعني مدلولاهما نقيضان أيضا، فإذا كان مدلول الأمر الصحة فلا بد يكون نقيضه وهو النهي مدلوله الفساد، فيكون النهي مقتضيا لنقيض الصحة وهو الفساد. وأجاب الأولون، يعني أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن الأمر يقتضي الصحة شرعا لا لغة، الأمر يقتضي الصحة بحسب شنو؟ بحسب الشرع، لا بحسب اللغة. وهذا ونقيضه أيضا النهي المفروض أيضا يدل على النهي بمن؟ بحسب شنو؟ بحسب الشرع لا بحسب اللغة. بينما أنتم تدعون أن النهي يدل أو الأمر يدل على من؟ على الصحة لغة وشرعا، فكذلك المفروض يكون نقيضه وهو النهي، يقول هذا ليس بصحيح. قال وأجاب الأولون بأن الأمر يقتضي الصحة شرعا لا لغة، فكذلك المفروض نقيضه يدل على من؟ على الفساد شرعا لا لغة. ونقول بمثله في النهي. وأنتم تدعون ما عندكم دليل، وأنتم تدعون دلالته لغة، يعني تدعون دلالة النهي على الفساد بحسب اللغة، ومثله ممنوع في الأمر، الأمر لا يدل على من؟ على الصحة في من؟ في بحسب اللغة. طبعا هذا الجواب من أصحاب القول الثاني يعارض قول المصنف، لأن المصنف عنده أن الأمر يدل أو أن النهي يدل على الفساد في العبادات لغة وشرعا، بينما هؤلاء يقولون أن الأمر أن النهي لا يدل على الفساد مطلقا في العبادات والمعاملات بحسب اللغة، ولذلك المصنف لم يرتضي هذا الجواب فقال والحق أن يقال، يعني هذا الجواب ليس بالصحيح. المصنف يقول هذا الدليل الأول أو الوجه الثاني الذي ذكر، قال أنه لابد أن يكون النقيضان نقيضان من جميع الجهات، نقيضان من جميع الجهات، ولابد أيضا أن يكون هناك تنافي وتنافر في أحكامهما، فإن أحكام الأول لا تنطبق على أحكام الثاني. المصنف يقول هذه القاعدة ليست بصحيحة، هذه القاعدة ليست بصحيحة، إذ يمكن أن يجتمع النقيضان والمتخالفان مع أنهما نقيضان يجتمعان على شيء واحد، لازم واحد. مثلا البرودة ضدها الحرارة فهما متخالفان، لكن كلاهما يمكن أن يجتمعان في أثر واحد، وهو أن كما أن الحرارة تؤثر على جسد الإنسان كذلك البرودة أيضا تؤثر في جسد الإنسان، فإذا مع أنهما متخالفان حصل منهما أثر واحد واشتركا في من؟ في أثر واحد. فكذلك يمكن أن نحكم بوجود لازم واحد يشترك فيه النهي ويشترك فيه شنو؟ الأمر. مثلا الصحة، نقول أن الأمر يدل على الصحة ولا يشترط في أن يدل النهي أيضا على من؟ على الفساد، يعني على نقيض الصحة، بل يمكن أن يجتمع. هذا هو رده الأول. الرد الثاني على الوجه الثاني يقول سلمت بمن؟ بأن الأمر نقيضه النهي، والنقيض هذا من جميع الجهات، لكن الأمر يدل على الصحة، ونقيض الصحة ما هو؟ نقيضها عدم الصحة، الأمر يدل على الصحة، ونقيضه النهي، فالنهي المفروض يدل على من؟ على عدم الصحة، وليس نقيض الصحة هو شنو؟ الفساد، ليس نقيض الصحة شنو؟ الفساد، بل ضدها، هذه ضدها. ولا يستلزم، إذن لما عرفنا أن نقيض الصحة هو عدم الصحة، عدم الصحة لا يستلزم الفساد، نقول أنه ليس بصحيح، ويمكن أن نقول أنه ليس بفاسد، مسكوت عنه، يعني عدم صحة الشيء لا يعني أنه فاسد صحيح. ونحن نقول أيضا بأن النهي لا يدل على من؟ على الصحة. خب صحيح لا يدل على الصحة، ليش لا يدل على الصحة؟ لأنه نقيض الأمر، إذا الأمر يدل على الصحة فنقيضه المفروض اللي هو النهي لا يدل على من؟ على الصحة. فإذا عدم دلالة النهي على الصحة لا يستلزم أنه يدل على من؟ على الفساد، إذ يمكن أن لا يدل على الصحة ولا يدل على من؟ على الفساد، بل هو مسكوت عنه.
قال والحق أن يقال لا نسلم، هذا أولا، لا نسلم وجوب اختلاف أحكام المتقابلات، ليس بالضرورة أن يكون المتقابلات يعني اللي ضمنها التناقض. ليش؟ لجواز اشتراكهما في لازم واحد كما مثلنا، فضلا عن تناقض أحكامها. يعني لا نسلم وجوب الاختلاف فضلا عن أن نسلم بمن؟ بالتناقض. هذا هو الرد الأول، سلمنا، تنازلنا أنه قلنا وجوب تناقض أحكام المتناقضة، لكن نقيض قولنا يقتضي الصحة، أن الأمر يقتضي الصحة، نقيضه ماذا؟ أنه لا يقتضي الصحة، يعني النهي لا يقتضي الصحة. ولا يلزم منه، من قولنا لا يقتضي أن النهي لا يقتضي الصحة، أن يقتضي الفساد، لا ملازمة. فمن أين يلزم في النهي أن يقتضي الفساد؟ واضح هذا؟ نعم، يلزم أن لا يقتضي يعني النهي الصحة، هذا صحيح، لأنه ضد ونقيض الأمر، إذا الأمر يدل على الصحة فكيف نقيضه يدل على من؟ على الصحة. جيد، لكنه عدم دلالته على الصحة لا يعني دلالته على من؟ على الفساد. نعم لا يلزم، نعم يلزم أن لا يقتضي يعني النهي الصحة، ونحن نقول به، نحن نقول أن النهي لا يدل على الصحة، لكن ليس بالضرورة أيضا أن يدل على من؟ على الفساد. هذا هو دليل القول الثالث في المسألة مع رده. الدليل الرابع، أو عفوا القول الرابع والأخير، هو الذي قال أن النهي لا يدل على الفساد لا لغة ولا شرعا، لا في العبادات ولا في المعاملات، يعني عكس القول الثالث. ما هو دليلهم؟ دليلهم يقولون لو دل النهي على الفساد، لو كان أن مجرد النهي يدل على الفساد يعني لغة وشرعا في العبادات وفي المعاملات، لكان لا يصح ولا يجوز أن نصرح بصحة المنهي عنه، بكلام آخر يعني، واللازم باطل، إذ يصح أن نصرح بالصحة مع أنه منهي عنه، ولا يوجد أي تناقض في البين. فمثلا يصح أن يقول نهيتك عن البيع الفلاني، مثلا البيع في يوم الجمعة، ولو فعلت أعاقبك لأن أنا جاي أنهاك، لكن مع ذلك يمكن أن أحكم بصحته، لا نجد أي شنو؟ أي تناقض بينهما. فعدم وجود التناقض بينهما هذا الدليل علينا، على أن النهي لا يدل على من؟ على الفساد، وإلا لو كان دال على الفساد لما صح شنو؟ لما صح عندنا التصريح بمن؟ بالصحة. قال حجة النافين للدلالة مطلقا، يعني في العبادات والمعاملات لغة وشرعا، قالوا إنه لو دل، يعني لو دل النهي على الفساد لغة وشرعا لكان مناقضا للتصريح بصحة المنهي عنه، لكان بعد ما يمكن أن شنو؟ أن نصرح بصحة المنهي عنه، لأن النهي دال على الفساد، فشلون نصرح بمن؟ بصحة المنهي عنه. واللازم منتف، يعني عدم التصريح، وأن هناك مناقضة في التصريح بالصحة منتف، فيكون الملزوم منه وهو دلالته على الفساد، مثله أيضا في البطلان. خب ليش اللازم منتف؟ ما هو الدليل على انتفاء اللازم؟ يقول هذا قدامك الكلام، لأنه يصح يعني لغة وشرعا أن يقول يعني المولى نهيتك عن البيع الفلاني بعينه مثلا، ولو فعلت لعاقبتك، لكنه يحصل به الملك، يعني يترتب عليه الصحة، يترتب على هذا الحكم شنو؟ البيع الصحة، ولا نجد أي مناقضة بينهما. هذا هو دليل القول الرابع. أجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول قالوا نمنع من الملازمة. أنت قلت أنه لو دل النهي على الفساد لكان مناقضا إلمن للتصريح بصحة المنهي. نقول هذه ملازمة ليست ثابتة، بل يمكن أن يدل النهي على الفساد وفي نفس الوقت أن يصرح بمن بصحته، ولا توجد شنو مناقضة بينهما. لماذا؟ يقول لأن نحن نقول أن النهي يدل على الفساد، يعني حسب الظاهر، ظاهرا وبحسب الشرع واللغة أن النهي ظاهر في من؟ في الفساد، وهذا لا يمنع أن يصرح الشارع مثلا بقول آخر بمن؟ بفساده، بدليل آخر، ويقول أنه شنو؟ عفوا بصحته، ويقول أنه صحيح، أن هذا المنهي عنه شنو؟ صحيح، لأنه يمكن أن يرفع الظهور بمن؟ بمن؟ بالقطع، فلا تحصل بينهما شنو؟ مناقضة. قال وأجيب بمنع الملازمة، يعني منع الملازمة بين أن نحكم بدلالة النهي على الفساد وبين عدم جواز التصريح بمن بالصحة. لماذا؟ يقول فإن قيام الدليل الظاهر على معناه لا يمنع التصريح بخلافه. مثال آخر، مثلا قولنا رأيت أسدا، هذا ظاهر في من؟ في الحيوان المفترس. هذا لا يمنع أن نصرح بعد ذلك وأقول ومقصودي من رأيت الأسد يعني الرجل الشجاع. قولي أي الرجل الشجاع لا يناقض قولي رأيت أسدا، بل يعتبر هذا قرينة إلى أن المقصود من الأسد هو الرجل الشجاع، لا تناقض بينهما. فإن قيام الدليل الظاهر على معناه لا يمنع التصريح بخلافه، وأن الظاهر غير مراد، يعني وأن لا يمنع من أن نقول أن الظاهر غير مراد بعد إثيان التصريح، ويكون التصريح قرينة صارفة عما يجب الحمل عليه عند التجرد عمن عنها، يعني عن القرينة، يعني يكون التصريح بمثابة القرينة الصارفة عن هذا الظهور الذي هو كان مجردا عن من؟ عن القرينة، ويكون التصريح بمثابة القرينة على عدم إرادة الظهور، فلا تناقض بينهما. المصنف يقول هذا الجواب ليس بصحيح، وهو عجيب أصلا. لماذا؟ لأن التصريح بالصحة نقيض الظهور بمن؟ بالفساد. طب شنو يعني تريد تقول أنت أنه لا تناقض بينهما، بين الظهور بالفساد والتصريح بالصحة؟ لا تناقض قطعا، أكو تناقض بينهما، لكن صحيح لا ينطبق على موردنا، على المثال الذي ضربوه. المثال الذي ضربوه صحيح هذا، ولا توجد شنو بينهما مناقضة. إذ قولنا نهيت، إذ قوله مثلا الشارع نهيتك عن البيع مثلا في يوم الجمعة، لا يناقض بعد ذلك أنه الحكم بالصحة بعد ذلك، لا تناقض بينهما بحسب الوجدان، لا تناقض بينهما بحسب الوجدان. خب، قال وفيه نظر، فإن التصريح بالنقيض يدفع ويناقض ذلك الظاهر وينافيه قطعا. كيف لا ينافيه؟ خب، إلا أنه هل يوجد تناقض في هذا المثال في موردنا؟ لا تناقض. يقول وليس بين قوله في المثال ولو فعلت لعاقبتك إلى آخره، إلى آخره مقصده، يعني ومع ذلك نحكم بالصحة، يعني لكنه يحصل به الملك، لا تناقض بين هذا قوله وبين قوله نهيتك عنه. وليس بين قوله في المثال كذا والمثال وبين كذا مناقضة، ليس بينهما مناقضة ولا منافات، يشهد بذلك الذوق السليم، إذ يمكن أن ينهانا عن شيء ويقول لو فعلته لأعاقبك على ذلك، لكن مع ذلك لو حصل منك عصيان خب تترتب الآثار على المنهي عنه، ما بي مشكلة، هذا لا تناقض بينهما. فإذا المصنف إلى الآن ارتضى دليل القول الرابع، وقال أنه لو دل النهي على الفساد لامتنع التصريح بالصحة. المصنف يقول هذا كلامهم صحيح، لكن هذا صحيح في من؟ صحيح في غير العبادات، يعني في المعاملات. في المعاملات لا يدل النهي على الفساد، لا يدل النهي على من؟ على الفساد، إذ بحسب اللغة والعرف لا نرى أي مناقضة بين أن يقول هذا البيع منهي عنه ولو فعلته أعاقبك، لكن في نفس الوقت إذا أجرته نحكم بالصحة. لكن هذا الدليل لا يجري في من؟ في العبادات، إذ المناقضة واضحة جدا، مناقضة بين من؟ بين الحكم بالصحة والدلالة على من؟ على الفساد. لأنه لا يمكن أن يكون هذه الصلاة، أن تكون هذه الصلاة في المكان المغصوب منهي عنها وفي نفس الوقت تكون شنو؟ صحيحة. منهي عنه عنها إنه أنها مبغوضة للمولى، مبغوضة للمولى، وفي نفس الوقت تحكم بصحتها، هذا معناه أنه شنو؟ كما قلنا أنه الصحة بمعنى الامتثال، والامتثال بمعنى أنه مأمور به، والأمر لابد أن يكون بذي مصلحة. فكيف تكون أكوه مصلحة في الفعل وتكون أيضا مفسدة في من؟ في اللي جاء من من؟ من قبل الناهي. أو بعبارة أخرى نقول لا يمكن التقرب بالمبغوض، فكيف نحكم بصحة هذه الصلاة مع أن منهي عنها؟ منهي عنها يعني مبغوضة. يقول فالحق أن الكلام متجه في غير العبادات، الكلام يعني انتفاء التناقض بين دلالة النهي على الفساد والحكم بالصحة، أن الكلام متجه لكن في غير العبادات، وهو الذي مثل به. وبمن مثل؟ مثل قال نهيتك عن البيع الفلاني بعينه ولو فعلت لعاقبتك، فمثال كان بالبيع، وإن كان هو دليل كان يقصد العام، لكن يقول هذا الدليل صحيح لكن في المعاملات، وهو الذي مثل به. وأما فيها يعني في العبادات فالحكم بانتفاء اللازم، يعني انتفاء التناقض، غلط بين، بل أكو تناقض بين النهي عن العبادة والحكم بصحتها، إذ المناقضة بين قوله لا تصلي في المكان المغصوب وبين قوله ولو فعلت لكان الصحيحة مقبولة، هذا التناقض في غاية الظهور، لا ينكرها هذه المناقضة إلا مكابر، لأن قوله لا تصلي في المكان المغصوب هذا معنى أن الصلاة هنا في المكان المغصوب مبغوضة، وقوله ولو فعلت لكانت صحيحة هذا معنى أنها مطلوبة، إذ كيف يمكن أن يحكم بصحة الشيء بشيء وهو ليس بمطلوب؟ هو يتقرب إلى الله بمن؟ بالمبغوض. وهنا راح يصير هنا تناقض، لا تصلي في المكان المغصوب يعني هذه الصلاة مبغوضة، والحكم بصحتها يعني أنها مطلوبة، فهنا تناقض. وهذا التناقض كما ذكر المصنف واضح لا ينكره إلا المكابر. المطلب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.